فيا أيها الإخوة الكرام، الخسارة الكبرى أن يموت الإنسان في هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى الآخرة فيكون من أهل النار. قد يكون في هذه الحياة الدنيا متمتعا بصحة وعافية ورزق وجاه، وآتاه الله نعما كثيرة، ولكن شغلته النعمة عن المنعم، فاندرج تحت قوله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. بيطغى الإنسان، هذا يقع في المعاصي، يقع في الذنوب، يقع في القطايا ولا يراها شيئا، والأمور كلها ماشية يعني معه، عم بيسوي ذنوب معاصي ومنكرات، واللي بده إياه عم بتحقق، لا يخطر في باله أن يتوب إلى الله، فإذا به بالموت يفاجأ حفرة من حفر النار، وينقلب يوم القيامة فيكون من الخاسرين. ربنا عز وجل قال: قل إن الخاسرين. مين الخاسر؟ مو اللي بتخسر الدنيا، يعني عندك مال خسرته، تجارة خسرتها، عندك زوج خسرته، عندك ولد خسرته، عندك، هي ما هي خسارة، هي ابتلاء. هذا الابتلاء تكفير للسيئات ورفع في الدرجات. شو لك الخسارة؟ ربنا عز وجل قال لنا ببيان واضح: قل إن الخاسرين. منهم يا رب؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنه تخسر ما آتاك الله من النعم في الحياة الدنيا، تخسر يوم القيامة، وتنقلب هذه النعم إلى نقم. الولد يصير شقاء عليك يوم القيامة لا قدر الله، اللي يا رب اسأله لأبي ليش ما علمني، ليش ما أمرني، ليش 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 إلى آخره. الزوج بتقول له: يا رب اسأله ليش ما كان يأمرني بالحجاب، ليش ما يأمرني بالصلاة، ليه كذا. المال خسره لأنه ما كان يؤدي زكاته، جمعه من غير حله والعياذ بالله، فإذا به أصبح من الخاسرين. عند ذلك شو بيقول؟ يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة خذوه فغلوه. لذلك الخسارة الكبرى أن تخسر نفسك وما أعطاك الله من النعم يوم القيامة. شوف الولد الصالح إذا بتربيه تربية صالحة ينفعك في الدنيا في عالم البرزخ وفي عالم يوم القيامة. المال الذي آتاك الله إياه إن عرفت كيف تتعامل معه نفعك في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. طيب، كل بني آدم خطاء، نحن يعني من جملة الخطائين، ما في أي إشكال، فبادر للتوبة مهما كان ذنبك عظيما، الله عز وجل بيغفر لك ذنبك. ذكرنا في الدرس الماضي قصة سيدنا حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وقصة توبته. في رواية عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير ابن العوام وكلنا فارس، كلنا دول ثلاثة فرسان. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم مكان، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. من اللي خبره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله جلت قدرته. يعني حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد فتح مكة، فكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب خذ أبصار قريش حتى لا يروني إلا بغتة فوق رأس مباشرة. ليش؟ حتى ما يصير سفك دماء، حتى ما ياخذوا العدة يعني واستعداد ويصير قتال. ايش بيصير فتح مكي يكاد ان يكون سلما؟ يا رب خذ ابصارهم. سيدنا حاطب رضي الله عنه اخطا، فارسل كتاب الى المشركين. الكتاب ما وصل الى المشركين، الوحي اعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فامر سيدنا عليا ومن معه طريق مكة المكرمة في مكان اسمه روضة خاخ، تجدون امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة. قال فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المكان. سبحان الله، يعني مين بيستطيع يحدد المكان؟ إنسان مسافر بيجي واحد بيقول له انطلق خلف فلان تجده في فلان مكان. طيب شلون تحدد له المكان؟ هذا انسان شلون سرعته؟ مسرع بطيء؟ سلك من هالطريق سلك من هالطريق؟ انه الوحي، انه الوحي. عندما وصل فقلنا الكتاب، يعني بدون مقدمات، الكتاب، اخرجي الكتاب. فقالت ما معنا من كتاب، ما معنا كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا. نزلناها من على البعير، بحثنا في البعير والحمل فما وجدنا كتابا. فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، معاك كتاب، وين الكتاب؟ لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. شوف هذا كمان اللطف والأسلوب في التعامل، مو مباشرة وعجل، لا لا أبدا، وخاصة مع امرأة. مس المرأة مشكلة، مشكلة كبير جدا، تعذيب المرأة مشكلة كبير جدا. فالنبي، فسيدنا علي ومن معه، لتخرجن الكتاب أو بدنا نضطر نجردك من الثياب لبين ما يطلع الكتاب. لما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معك كتاب خلص. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها معقد الإزار، وهي محتجرة بكساء، شاد كساء على وسطها، فأخرجته، أخذوا الكتاب. قال فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى سيدنا رسول الله، وحاطب بن أبي بلتعة أرسل الكتاب. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. شو انت يا حاطب الله يرضى عنك تبعت الكتاب للمشركين، شو عم تسوي انت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما التفت لكلام سيدنا عمر، قال ما حملك على ما صنعت؟ شو السبب اللي سويت هذا الفعل؟ وهذا درس لنا وتعليم ايها الاخوة. شفت زوجتك سوى شغلي، شفت ابنك سوى شغلي، شفت انسان سواله شغلي، ما تحكم عليه مباشرة، قال له ما حملك على ما فعلت وإن كان كبيرة؟ الجزء عاد يقول يعني على سبيل المثال شرب الخمر، قال له ما حملك إيه؟ قال له ما حملك، تلفظ بكلمة الكفر، قال له ما حملك على ذلك، اقترف فاحشة الزنا، قال له ما حملك على ذلك. شوف ايش السبب، قد يكون جاهلا وقد يكون مهددا وقد في سبب. إن قال لك ما في سبب وأنا هيك، لكل جواب كذلك جواب. فلذلك ما تعجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما حملك، كبيرة من الكبائر، ومثل ما قلنا في اصطلاح العصر خيانة عسكرية، يعني شو يعني جريمة كبيرة جدا، ما حملك على ذلك؟ قال حاطب والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني أولا أنا مؤمن بالله ورسوله. طبعا بده يتنبه الإنسان إلى نفسه، عندما يكون صادقا بشكل عام وما عرف عنه الكذب، إن قال فصدقه، إن قال فصدقه، على عكس الإنسان الكذاب الممزوج بالكذب، هي مسألة تانية. ولذلك الإنسان عندما يعرف بالصدق بيرتاح بيريح، عن بيكون من أهل الأمان والحفظ على الوعد والعهد، أمر طبيعي جدا. إنسان بتعرف مواعيده دقيقة جدا دقيقة جدا، إن تأخر عن الموعد دقيقة أو دقيقتين بيشغل بالك خير إن شاء الله، ليس من عادته. أما إذا كان معروف الوعد، عنده خلف في الوعد وقال له استناني، فإن أخلف الوعد وقال له خيو أنا والله بكرة بدي أجي الساعة كذا، إيه إن شاء الله خير، بعد ساعتين بعد ثلاثة عرف أنه كذاب، عرف أنه لا يستقيم بالوعد. الصحابة الله يرضى عنهم عندهم الصدق. قال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ قال والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد، عند المشركين يكون لي يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالي. صادق عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التصرف خاطئ، التصرف خاطئ. وفي مشكلة أنه يكون خطأ من الإنسان؟ ما في مشكلة، أمر أقل من طبيعي جدا. ونحن يعني أنا أقول دائما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حقيقة وسائل إيضاح، حصل منهم هذا تعليم إلنا، تعليم إلنا. طبعا أنا من هنا من هذا الحديث الشريف أستفيد فائدة وأقولها لنفسي ولكم، قبل أن تفعل تعلم، اسأل الحكم الشرعي بيجوز إلا ما بيجوز، ما تجتهد من عندك، لا اجتهاد في مورد النص، ما تروح تتصرف من عندك أي تصرف، خذ الموافقات. سيدنا حاطب يعني الله يرضى عنه يعني لسه عم بتعلموا الإسلام، لسه عم بتعلموا الإسلام، فحصل الذي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، كلام حاطب صادق، إنسان مؤمن ولكن التصرف غير سليم، ولا تقول له إلا خيرا، ما تقول إلا خير. كذلك الدرس إلنا، إذا وجدت إنسانا وقع في خطأ وتاب إلى الله، ما تقول له حطينا لك إياها في الإضبارة تبعتك وراح ما ننساها، والأيام بيناتنا بيحصل خطأ تاني. أيوة أنت هداك الخطأ تبت العادي حلا أرجعت. طيب العادي تبت ورجعت أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، ليش يا أخي ليش؟ خلاص تاب إلى الله، انهي الموضوع ولا ترجع تعاتبه. قال عليه الصلاة والسلام: صدق ولا تقول له إلا خيرا. قال عمر رضي الله عنه: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. أي خياني يا رسول الله يعني، فدعني فلأضرب عنقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ هو مو من أهل بدر؟ قال: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. لذلك مثل ما قلنا في الدروس الماضي أنه غزوة بدر غزوة متميزة عن سائر الغزوات، ولذلك من شهدها شو يقال عنه؟ بدري. واللي شهد أحد يقال عنه أحدي؟ لا. ليش؟ لأنه كل شيء في البداية يختلف عما سيأتي من بعده. الصحابة الله رضى عنهم كلهم كيام وكلهم أفاضل، ولكن كالصديق لا. ليه؟ لأنه هو أول من آمن، هذول أول من خاضوا المعركة بترتيب من الله عز وجل. لذلك ميزت أهل بدر الكرام، ميزت أهل بدر الكرام رضي الله تعالى عنهم أن الله عز وجل اطلع عليهم فقال: وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. وإذا الله غفر للعبد مين بيطلع له يحكي مع الله يقول له: يا رب أسأل الله أن يختصنا برحمته. عندما سمع سيدنا عمر رضي الله عنه هذا الكلام: فقد وجبت لكم الجنة، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، فدمعت عيناه سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه كمان بدري الله يرضى عنه، وقال: الله ورسوله أعلم. أيها الإخوة الكرام، نتعلم من هذه القصة الحلمة والأناة في التعامل مع المذنبين. تعامل مع المذنب بحلم، وتعامل معه بالأناة ووساعة الصدر. ليه؟ لأن المذنب مريض، والمريض ايش بيحتاج؟ ننحر براسه مو هيك؟ المريض بحاجة حاجة يا 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 مريض قوم شد حالك. أخي مريض مريض يحتاج إلى شفقة، يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى دعاء. فإذا كان مريض الأبدان يحتاج إلى هذا، مريض الدين أليس بحاجة إلى أعظم من ذلك؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المذنبين بالحلم والأناب، يتعامل مع الخطائين بالحلم والأناب. لماذا؟ الغاية أن نخلصه مما هو فيه. يعني اليوم شوف واحد عاصي، شوف واحد مفطر في رمضان، الله لا يسهل أمره، الله يعني يسود وجهه، شوف ما بيستحي مفطر في رمضان. طيب اسأله أول شيء، قال ليش مفطر أنت؟ جوز يكون مسافر، بجوز يكون مريض، طيب ليش عم يأكل قدام الناس؟ طيب أخي بجوز ما يعرف الحكم، بجوز يكون مضطر. يا أخي أنت ما بعثت لتكون محاسبا للعباد، أنت خلقت لتكون ناصحا للعباد. وقبل النصيحة بتسأل ليش؟ يعني ليش عم تفعل هذا؟ ليش أنت مفطر الآن في رمضان؟ وقس على ذلك. فلذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمنا من هذا الدرس الحلم والأناد. منشوف الصف فيه خلل نجي بنفحش حالنا هيك زح هيك، قلت ليش هيك عم تسوي؟ ترصوا بالمناكب، ايش ليش هالفضاء ده؟ طيب يا عمي انا يعني في عندي عذر، سامحني يعني عم بدقوم بتمايل يمين يسار، شكيت حالك انت بيناتنا يعني مشان ايش؟ يا اخوتي والله ما في اجمل من الحلم، وما في اجمل من الانات، وما في اجمل من وسعة الصدر في التعامل مع المذنبين. بدك تخلي المذنب والخطاء يحبك اول شيء، لانه اذا ما حبك والله لو قلت له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لك ابوس ايدك، لا تقل لي قال الله ولا تقل لي قال رسول الله، لا تورجيني وجهك. ليه؟ عم بقول لك قال الله قال رسول الله. طيب الذي قال له ربنا عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك، بلغ ما أنزل إليك. الله عز وجل قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. طيب مين أنا ومين أنت يا أخي؟ لا تكن فظا، لا تكن غليظ القلب في التعامل مع المذنبين، لتكن عندك وساعة الصدر ووساعة القلب ووساعة الفكر، وأن تكون رحيما. ولعل الحديث له صلة في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.